محمد سعيد رمضان البوطي، هو شافعي أشعري، ولكن الحديث عنه ذو شجون. تريدون أن نبسط أم نلغمط؟
أبسط.
أنا شوف، إذا نتكلم براحتنا ناخذ كلام موسع عليه، ولا ننطي هيك جواب علاوي؟ إيه
أبسط. زين،
عند الكلام على أي شخصية علمية لا يصلح أن تنظر فقط في الموقف السياسي، ولا يصلح أيضا أن تنظر لعقيدته دون النظر لمن حوله ولأقرانه حتى تقارنه بهم، وإلى الامتداد التاريخي لهذه العقيدة، ولكي يعني يكون الحكم حكما رصينا، فينبغي أن تنظر في نتاجه العلمي وتعلق عليه وتأخذ صورة تامة عنه. محمد سعيد رمضان البوطي هو من أكراد سوريا، وهو ابن شيخ طريقة الصوفية، ووصل إلى منصب عند العلويين، وكان حافظ الأسد يلعبها عليه أحيانا، يتصل عليه بالليل هالشكل. سيرة زوجة البوطي، من أبي الشيخ، من يحدثني حافظ من غير ألقاب. وبعدين يجي حافظ ويكلم البوطي، البوطي كان يتأثر بهذه الحبكشانات اللي يسويها عليه حافظ الأسد. وهذه طريقة يعني يسوونها عدد من الطغاة ومن غيرهم. في كثير من المشيخة عنده عاطفة عظيمة، فتقدر تغشمر بهذا القضاء، يعني تجي وحفظ ليلتكم وانا بصيرك عن صيام الاثنين والخميس وتمشي عادي تسلك عليه. بس انا يعني ايه، محمد سعيد رمضان البوطي هو من ضمن التيار الاشعري الجريح. التيار الاشعري في هذا الزمان تيار جريح، لانهم استولوا على الأمة ردحا من الزمان. كانت البداية من دولة السلاجق. السلاجق لما بدأت دولتهم طغربلك لم يكن أشعريا، بل كان يبغض الأشعرية، يقول الأشعري عندي مبتدع يزيد عن معتزل. تقرب قديما نظام الخلافة في الدولة العباسية كيف كان؟ كان الخليفة هكذا واقف، بس واقف واقف، وتحته وزراء، الوزراء هؤلاء هم الدولة، فيأتي وزير يشيل وزير، يصير حرب بيناتهم، ونخلي الخليفة العباسي، حاجة نفس نظام حكم الصينيين. فالسلاجقة شالوا الغزنويين، انتصروا على الغزنويين، ثم السلاجقة أنقذوا الدولة العباسية من المد الرافضي، من المد الرافضي، من فتنة البساسيري اللي كان سيسقط الخلافة العباسية ويقيم خلافة رافضية. والعباسيين منذ جاءوا من بلاد خراسان، فكان معهم كثير من الزنادقة والشعوبية، والشعوبية والزنادقة كثير منهم يتبنى الرفض بغضا في العرب، أو يتبنى الاعتزال، لأن عقيدة المعتزلة قريبة جدا من عقيدة الأصلين والنورين المشهورة عند المجوس. الشعوبية اللي هم الفرس الذين لا يعتقدون للعرب فضلا، بل في العادة يبغضونهم. وكان حتى الجاحظ على اعتزاله يقول كل زندقة جاءت من الشعوبية. وحتى البيروني اللي هو فارسي هو يقول نفس الكلمة، وكل زندقة جاءت من الشعوبي. حتى ابن حزم الفارسي، ابن حزم كثير من الناس لا يدري أنه فارسي، ابن حزم فارسي ولكنه مولى للأمويين وأندلسي. الشاهد، الأشاعرة استولوا مدة من ألب أرسلان، ثم بعد ذلك ثم الدولة الأيوبية تنازعها، هم الحنابلة تنازعوها شيئا فشيئا، المماليك صار نوع من التنازع، حتى في التتر نوع من التنازع، إلى لما جاءت دولة العثمانيين اللي هي دولة تمثل الطريقة البكتاشية. لكن في النهاية في تقاطع بينهم وبين الأشاعرة كبير. لما ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية عمل زعزعة كبيرة جدا، حتى أن المقريزي ينبه على هذا في تاريخه، أن ظهور ابن تيمية كان عاملا فارقا في ظهور الحنابلة. يعني أنا دائما في كلمة أقولها، أقول الحنابلة على من شدة ما تمسكوا بالآثار، الحنابلة الزينين مو الحنابلة اللي لوصوا، الله عز وجل أنعم عليهم برجل في المعقولات يفوق الآخرين، نعمة من الله. مثل قصة النجديين، اصبروا على شدة المشايخ لحد ما الله جاب لهم باز آخر شيء. هذا الرجل اللين جدا، هو ما تصبر على شيء رب العالمين يعوضك بإذن الله. فابن تيمية عمل زعزعة، الأشاعرة في هذا الزمان صار لهم انحسار شديد، هم لا زالوا يحبون أن يعيشوا الدور القديم، أننا السواد الأعظم، أننا وفي الواقع أن عقيدتهم كانت تسير للناس بقوة السلطان وأيضا بمدد من التصوف. الأشعرية أنقذها من الاعتزال، من أن تلاقي مصير المعتزلة، التصوف. فكثير اليوم من الأشاعرة هو أشعري، لأن الأشعرية اقترنت بالتصوف، والتصوف دين فيه من اللهو الشيء العظيم، وفيه أيضا من الروحانية المبالغ بها الكذابة الشيء العظيم، وأحيانا أحوال لطيفة ما هي مشكلة، وهكذا. فمثلا هذه مجالس السماع، يأتي الأغنياء فيجدون لهوا وغناء وغير ذلك، فيفرحون، يحبون هذا التدين اللطيف الذي يناسب لهوهم. وأما الزهاد والمتقشفين فلهم مجالس أيضا في التقشف. فالتصوف عملية تجمع الناس، حتى النساء يحببن التصوف كثيرا، دائما هذا الغناء، دائما هذا الطبول، هذه الكذا، هذه الاحتفالات، هذه الموالد. التعلق بالموتى، الوثنية، وثنية عباد، يعني أنت الآن حطها في عقلك، كفار قريش كيف يجلس يعبد حجر؟ هو هذا التلبيس الشيطاني. الشرك في أساسه شهوة، إيثار العاجلة. كيف؟ هكذا هو يأتي ويسأل هذا الصنم، أو يسأل هذا الولي، أو يسأل، فتحصل له الحاجة الآن، تحصل له من خدمة شياطين أو غيره وغيره، فيفتن، فيعلم هذا لأبنائه، ويبدأ هذا الشرك ينتشر. فالتصوف اجتمعت فيه هذه الفتن. فالأشاعرة، لكن بعد المد التيمي، بعد دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، بدأ ينحسر تنحسر 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 الأشعرية انحسارا شديدا، حتى أنك تجد كثير من الشخصيات التي اشتهر بين الناس أنها سلفية نشأتها أشعرية، محمد خليل هراس مثلا، محمد تقي الدين الهلالي، محمد سلطان معصومي الخجندي، شخصيات كثيرة جدا، محمد حامد الفقي، حتى البشير الإبراهيمي، حتى محمد المكي بن عزوز، كثير كثير نشأ أشعرية أو صوفية مجرد ما جاءت كتب التيمية، كتب القيم إلى آخره، كتب السلف طلع عليها بدأوا. حتى مثلا تجد وناس مثل جمال الدين القاسمي صار له أطوار، حتى مثلا تجد رجل مثل محمود الآلوسي ابن نعمان اقترب للسلفية، حفيد محمود شكري صار وهابيا صرفا كما يقال. فصار السلفية له وجود في كل مكان، ولأنها دعوة فترة، وانت السلطان اللي معاك راح. فالأشعرية الجريحة هذه بدأت تحاول أن تعود إلى المشهد عن طريق عدة استراتيجيات. أول استراتيجية اللعب على النفس الوطني. نأتي للمصري ونقول له الأزهر، ونأتي للتونسي ونقول له جامع الزيتونة، ونأتي للشامي ونذكر نقول له كذا وكذا، يعني نذكر له. الناس اليوم حدود ساكسو بيكو في قلوبهم، ونظهر له أنه أنت هذا المذهب هو امتدادك التاريخي، فيتمسك به. اليوم مثل حتى كثير من العمانيين اللي كيف يجعلونه يتمسك بالإباضية، يقال له هذا امتدادك التاريخي، هذا تاريخك، إن وجدنا أباءنا على أمتي. هذه أول نقطة. لهذا مثلا قصة الوطنية والحدود لا تجد محاربة كثيرة منهم لها. البوطي فعل هذا بذكاء، كان عنده شيخ اسمه مصطفى سعيد الخن، هذا شيخ الألبوطي. مصطفى الخن هذا ذهب إلى السعودية درس فيها مدة، اقترب جدا من السلفية أو ربما تحول السلفية، هو اللي قدم الكتاب إلى أين أيها الحبيب الجفري للخلدون الجزائري. خلدون الجزائري من أحفاد الأمير عبد القادر، الأمير عبد القادر كثير من أحفاده عاشوا في الشام. خلدون هذا ما للسلفية، فكتب كتابا ينتقد الجفري، قدم له مصطفى الخن. فالبوطي كان يعرض بمصطفى الخن، ماذا يقول؟ يقول شيخنا الخان قبل البترول غيره بعد البترول. طبعا هذه استغلال للنفسية المشهورة في شعوب الجمهوريات تجاه أهل الخليج، وهذا أيضا حتى تجد أحيانا يفعل حتى الأخوان المسلمين، اللي هي الاستفادة من الوحشة اللي بين الشعوب. الشعوب بشكل عام بينها وبين بعضها وحشة، كل واحد راسم صورة كاريكاتيرية عن أخوه، الخليجي أبو كرش اللي ما يفهم غير، العراقي هذا اللي بس دم يبكي وبس شاعر وكذا، الشامي اللي كذا وكذا، الفلسطيني اللي كذا وكذا، المصري اللي كذا وكذا، ها؟ فهذه الوحشة أنت لابد أن تعالجها، لا أن تستفيد منها وتكرسها، لا هم يستفيدون منها ويكرسونها. لهذا مثلا دائما يحاولون يربطون السلفية الوهابية كما يقال، يربطونها بالنجدية بالخليج بالبترول، والناس هم الناس على قلوبهم ذول عندهم بترول. في ناس كثير هكذا فعلا عنده مشكلة نفسية، في حسد مثل ما الطرف الثاني عنده كبر، هذا أمر موجود، هم يستفيدون منه يكرسون. وحتى حتى حتى سعيد فوده يستخدم نفس الأسلوب، أسلوب البترول والبترول وانتشار، والبترول هو اللي والبترودولار، ومحمود سعيد ممدوح يفعل الأمر نفسه. الاستراتيجية الثالثة الاستفادة من أنظمة الحكم عن طريق التحالف معها لضرب التيارات الوهابية كما يقال، السلفية كما يقال. وبطبيعة الحال عموم التيارات الجهادية غيرها انت ما سلفي، فأنا استفيد من هذا القصة عشان أضرب قدام الحكومات، ها استراتيجيات الأشاعر، أضرب قدام الحكومات والحكومات تخلي المنابر لي. تعرف رواية هذا دان براون، له رواية الحس كأنها الحصن الرقمي وكذا، فيعني يتكلم عن ناس يعني ماسونيين وكذا، فجايبين معهم واحد كاثوليكي على أساس راح يحتلوا العالم، فالكاثوليكي القصة الكاثوليكي عشان وعدوا أنهم يطقون البروتستانتية فجاء معه. فتقريبا هكذا صاير تفكير الكثير من الأشياء، وهذا اللي يبرر لك وقوفه بالثورة مع بشار، لأنه هو الآن عنده إشكالية مع المد السلفي، لأنه عرف أنه في مد سلف، والبوطي كان يكتب تقارير بالناس. أنا حدثني أحد الأخوة من الشام مع أخ مشهداني يقول أصلا يعني دائما نخاف أن نذكر تصحيحات الألباني وتضعيفاته من أجل تقريرات البوطي، البوطي يضربك بتقرير مثل السلام عليكم، يكتب تقارير حتى ما عنده مشكلة. والبوطي لما نأتي طيب هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة الاستفادة من القيم الحداثية. الأشاعرة في يوم من الأيام جابوا عقل أرسطو وحكموا على حديث رسول الله، فاليوم ترى مو كبيرة بنفوسهم أن يجيبون قيم جون لوك ولا غيره وتحكم على الناس. فدائما هم يحاولون أن يظهروا للناس، وهذا ما ترى الجفري يفعله ما غيره يفعله، يظهرون للناس أننا أقرب إلى القيم الحداثية من السلفية. لهذا تجد البوطي الذي كتب كتابه اللامذهبي بدعة اللامذهبية هو نفسه يحتفل مع وهب الزحيلي في كتابه في الفقه الذي ينكر فيه جهاد الطلب، وهذا خلاف المذهبي، وهو نفسه في آخره كان ينكر حد الردة، لكنهم يتقربون، ولهذا كلهم يأبون كلام متقدمي أئمة مذاهبهم في الرافضة، لأن الكلام كله تكفير، هم ما يقبلونه. هو ممكن يروح يدور منه أكثر واحد تساهل ويحط للناس، لكن إن لم يجد يغلس ويشوف البحث آخر. الناس أشبه بأزمانهم منهم بأبائهم. فعلا الإنسان ابن زمانه، ولكن هذا إن لم يكن عندك عاصم من العلم، فلا بد أن تجعل القرآن أمامك يأخذك إلى أين تذهب، تجعل السنة أمامك، أنت تتمعر من اللامذهبية، ولكنك في النهاية تذهب مع نظام دولة حديثة مبنيا على اللادينية، وتنتصر على خصمك بأنه هو أشد تمسكا بتراثه منك. البوطي سوى الرباطيات هذه كلها، ما قصر. وحارب الدعوة السلفية سنوات من عمره، ولكنه كان رجلا سياسيا ذكيا، فكان له مجموعة كتب يهاجم فيها السلفية من بعيد، اللي هو كتاب مثلا السلفية مرحلة زمنية مباركة وليست مذهب إسلام، والكتاب الآخر بدعة اللامذهبية. وتأمل المفارقة المضحكة، أنت حين تدعو إلى المذهبية الفقهية فأنت تدعو إلى سلفية، تدعو إلى التمسك ما كان عليه جماعة من المتقدم، أليس كذلك؟ وهذه من ضمن المفارقات المضحكة، يعني نحن نلزم الناس بإجماع السلف فتقول لا لا تلزموا بإجماع السلف، وأنت تذهب وتلزمنا بمذهب فقهي واحد. هذه مفارقة، لكن هم نحن نعاند ونعاند فقط هكذا. لكن هذه وفقا للطريقة الأشعرية، أنهم يوجبون التقليد في الفروع، وأما في الأصول فلا يرون التقليد، وفي الواقع أنهم مقلدة كما يقول ابن الوثير، قال والله لم يتابعوا بعضهم على هذه المقالات العجيبة إلا من تقليد. والذي يفهم كلام الفقهاء ودقته بل الذي يفهم كلام الفقه ودقته يفهم كلام العقيدة، وأصلا الفقه والعقيدة كلها تؤخذ من النصوص، فمن فهم مداخل النصوص هنا سيفهمها هنا، ولكن هم لما فهموا أن العقيدة ينبغي أن تؤخذ من العقل المجرد هنا فرقوا بين ما يلزم في العقيدة وما يلزم في الفقه. كتبت ردود كثيرة، كتب محمد عيد عباسي كتاب بدعة التعصب المذهبي، وبدأ يذكر مثالب المذهبيين، وفعلا لهم مثالب. المذهبيون دائما يأخذون على اللامذهبيين أمرين، الميل الظاهرية ومخالفة الإجماعات الخفية، وهذا موجود في عدد منهم وهذا حق لكن ليس في كلهم، وفي الواقع أيضا كثير من المذهبيين يخالف الأدلة الصريحة تعصبا لمذهب أدلة السنة، فأنت تغضب من مخالفة الإجماعات الخفية ولا تغضب من مخالفة السنة. لأنه كثير من الإجماعات صحة لا، ومع ذلك تجدهم أصلا حين يأتي الحداثي ويخالف الإجماعات تجد الطرف الثاني لا مذهبي هو أقوى ردودا على ذاك. والنقطة الثانية وهي طريقة الاستدلال الحداثي، أنه أنتم عندكم فرقة وتفترقون، أنتم أمركم غير منضبط. وفي الواقع حين نأتي ونتحدث عن المذهبية نجد أن المذهبية هي نفسها، يعني الآن الألباني نشأ حنفية، ابن عثيمين نشأ حنبلية، ثم سار في موضوع الدليل، وفاقهما كثير جدا أكثر مما لو بقي الألباني حنفي وابن عثيمين حنبلي، لأن الفرق بين الحنابلة والأحناف عظيم جدا والخلافيات كثيرة جدا، وكثير من الخلافيات تحسمها أحاديث الصحيحين. الشاهد قصة طويلة، محمد سعيد رمضان البوطي كتب كتابه اليقينيات الكبرى، وبدأ يظهر الرد على الملاحدة وغيرهم، وفي هذا الكتاب قرر مجموعة أمور، قرر مجموعة أمور منها تصريحه بأن مذهبنا ومذهب المعتزلة واحد في القرآن، وهذا تصريح شجاع جدا منه. منها رد لأخبار الآحاد في العقيدة إلى آخر ذلك. ثم بعد ذلك صنف كتب نصيحة هو الرفاعي لعلماء نجد اللي رد عليها الفوزان ورد عليها العباد عبد المحسن العباد، وهذه النصيحة فيها مهاجم للوهابية، ولكن أيضا هناك مهاجمة إلى إيش؟ مهاجمة للنجدية وللطباء ولسياقات أهل الخليج ككل بنفسية جماعة الجمهوريات اللي أنت يفترض أنت يا شيخ أنك تحاربها، لكن أنت في النهاية أنت قاعد تستغلها بمكر. البوطي ممن يرى وجوب النقاب، هذا لطيف، وهذا مذهب البوطي والكوثري وغيره وغيره وغيره، والشاميات في الشام في غير القبيسيات كثير من تنتقم، ما عنده مشكلة. البوطي كان له تصريح لما ظهر حسن السقاف، كان للبوطي اعتراف بأنه وش اسمه، بأنه ابن تيمية كلامه ليس فيه تجسيم، كلامه مثل كلام صاحب الإبانة الأشعري، وكان هذا اعتراف الناس طاروا فيه. ثم في نفس الكلام يقول ابن تيمية يقول بقدم العالم بالنوع اللي هو مو فاهم مسألة تسلسل الحوادث، أيضا يرد افترى على الشيخ بعد ما. لكنه مثلا البوطي يحاول أن يخلص لأشعريته، فلما الثقاف مال للاعتزال هو صار ضد الثقاف، لما عدنان إبراهيم مال للاعتزال ومال كذا، لا كتاب سيء شو اسمه رد عليه، بل هو دائما يروي رجوع شلتوت عن إنكار النزول المسيح، وله كتاب في فقه السيرة كان علق عليه الألباني، وكان الألباني طلب مناظرته، الألباني متمرس جدا في المناظر، يعني لو صارت النقاش، مرة قرأت لي أحد الصوفي يقول لو حصل النقاش للألباني جعل البوطي مضحك، هو الألباني حتى لو غلطان يمسح فيه الأرضاتي، لأنه لو عنده طريقة يعني في قضية النقاشات. فهي هذه قصة، محمد سعيد رمضان البوطي باختصار، يعني هذه عقيدته، الرجل الأشعري أشعري على طريقة متأخري الأشعري. على فكرة متأخري الأشعرية المعاصرين بالذات منهم كثير منهم الآن يسير على أصول الفلاسفة لا يسير على أصول المتكلمين، وأنه نظرت إلى بحثهم في الاشتراك، هذا كلام المتخصصين، سهل كلامهم كلام الفلاسفة ليس كلام المتكلمين، لهذا تجدهم كثير من الكلام الذي يطرحونه قارن مثلا بين كلام سعيد فودة في الرؤية وكلام الأشاعرة الأوائل في الرؤية، سجد كلام سعيد فودة أقرب إلى كلام المعتزل، قارن بين كلام البوطي في القرآن وكلام الباقلاني في القرآن مثلا، ستجد أن كلام البوطي أقرب كلام الجهمية، وأحيانا لما يأتي يستدل استدلالات اعتزالية تنكر الاشتراك المعنوي من أصله، مو اعتزالية فلسفية أصلا. لكن نحن اليوم في زمن التجميع، الخلافيات على السياسة فقط غيرها وسطحية، أنا عموم العوام الآن خلافيات عمرها 1000 سنة ما يفهمها، بس يقدر يقيم الشخصيات على موقف سياسي معين فقط، وحقيقة مثل هذا الأمر الله المستعان. الشيخ حمد أنصاري شاف البوطي ماذا أنصاري هو إفريقي وكذا وعصبي، يوم شاف البوطي قال أنت ما تبت للحين، والآن حقيقة الصوفية يحاولون أن يصير عندهم درجة من درجة من الاجتماع يعني والتآلف والتآخي. والله المستعان.
طيب السؤال الخامس يقول عندي حساب بنكي كل شهر تضاف له الجراية، وأنا كل مرة